أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التوقيع المنقول عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، من أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا الحديث أو هذا التوقيع كما أشرنا ورد بطريق الشيخ الصدوق وبطريق الشيخ الطوسي. في كلا الطريقين الراوي للتوقيع هو إسحاق ابن يعقوب الذي يروي عنه الكليني. إسحاق ابن يعقوب وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته. قلنا لا يوجد دليل خاص ولا عام على وثاقته، ولكن هناك محاولات عدة للأعلام لإثبات وثاقته، أو على الأقل لإثبات حجية هذه الرواية. ذكرنا محاولتين أو ثلاث محاولات: محاولات تقدمت. محاولة الثالثة كانت لسيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري دام ظله، وقد أشرنا إليها في البحث السابق، وذكرها في كتابه المرجعية والقيادة صفحة 153. هناك في كتبه الأخرى التي صنفها في ولاية الفقيه محاولة شبيهة بهذه المحاولة لكن بعبارات أخرى، ويمكن أن نعتبرها محاولات جديدة. في كتابه أساس الحكومة الإسلامية وكذلك في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة ذكر ما يلي: أن إسحاق بن يعقوب احتمال أنه كذب في إخباره ودعواه ورود التوقيع إليه من الحجة عليه الصلاة والسلام، احتمال أنه كذب أو تساهل. احتمال الكذب تارة يكون في أصل دعوى صدور التوقيع من الإمام، يعني أساسا لم يصدر توقيع من الإمام وهو افترى على الإمام، افترى على الإمام بأنه صدر توقيع منه إليه بواسطة محمد بن عثمان العمري. هذا احتمال أنه افترى على الإمام بدعوى التوقيع إليه. الاحتمال الثاني يفرض أنه ليس مفتريا في أصل التوقيع وإنما في بعض خصوصياته وجملاته، يعني ورد التوقيع إليه من الإمام ولكن لعله أضافه من عنده جملة أو نقص من التوقيع جملة، هذا الاحتمال وارد، كما في كثير من الروايات أو أكثر الروايات هذا الاحتمال يكون واردا، لعل زيد من الناس سمع من الإمام رواية، سمع حقيقة ونقلها ولكن عند النقل إما أضاف من عنده أو نقص، إما عمدًا أضاف كذبًا وزورًا أو تساهلًا منه لعدم ضبطه. فإذا الكذب المتصور في هذا التوقيع من قبل إسحاق بن يعقوب إما كذب وافتراء لأصل التوقيع، بحيث لم يرد ولم يصدر من الإمام التوقيع وهو افترى عليه ورود التوقيع منه، أو لا كذب في تفاصيل. الإمام أفرض مثلا وقع على 5 جمل وهو أضاف بعد 3 جمل أخرى، حينئذ نقول أما احتمال الكذب في أصل التوقيع وافتراءه التوقيع كاملا على الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، فهذا الاحتمال بعيد جدا ونطمئن بعدمه. لماذا بعيد جدا؟ لأن هذا التوقيع يدعي إسحاق بن يعقوب أنه صدر من الإمام الحجة بخطه. خوش، التوقيع في ذلك الوقت لم يكن يصدر عادة إلا إلى الخواص من الشيعة وليس لعامة الناس وليس لعامة الشيعة. التوقيع كان لا يصدر إلا إلى الخواص من الشيعة. زين، لماذا لا يصدر إلا إلى الخواص؟ هل لأجل عبارة الشيخ الطوسي اللي نقلناه بالأمس عن الغيبة أنه صدر التوقيعات إلى الثقات؟ لا، مو تلك العبارة قلنا مدلولها شيء آخر، وإنما التوقيع لا يصدر إلا إلى الخواص من جهة أن الزمان كان زمان غيبة وخوف، بحيث حتى أن الإمام عليه الصلاة والسلام منع من ذكر اسمه ومن الإشارة إليه، حتى عندما يذكرونه لا يذكرون باسمه ولا بلقبه ولا بكنيته، يقولون الرجل أو الغريم كما قرأنا في رواية البارحة، يعرفونه بكلمة الغريم، عرفت كيف؟ أو الشيخ أو الرجل، إلى هذه الدرجة. فإذا كان الزمان زمان تقية، فإذا كان الزمان زمان تقية طبيعة الحال بعد لا يصدر منه التوقيع لأي شخص، لا يصدر إلا للخواص الذين لا يفشون السر، موشي الذين لا يفشون سر الإمام عليه الصلاة والسلام وسر السفراء. زين، فكانت درجة التقية قد بلغت إلى حد بحيث حرم الإمام عليه السلام ذكر اسمه ولو حفاظا على العائلة كما يقول، لأنه إذا ذكر الاسم وقع الطلب كما في بعض الروايات. فبناء على ذلك إذن لابد أن لا يصدر التوقيع إلا إلى من؟ إلا إلى الخواص، إلا إلى الخواص. زين، حينئذ إسحاق بن يعقوب الذي يدعي أنه صدر التوقيع له، مو شي يقول كتب الإمام بخطه لي بواسطة محمد بن عثمان العمري، يدعي هذا لمن يدعي؟ للكليني. الكليني ألم يكن يميز الخواص من غيرهم؟ هذا من يقول أنه أكو توقيع صدر لي، هذا معناه أنه مو شخص عادي، مو شخص عادي، معناه أنه شخص متميز من خواص الشيعة. فلا يحتمل في حق الكليني أنه ما كان يعرف هذا الشخص، أو كان يعرفه وما يدري أنه من الخواص، هذا لا يحتمل في حق الكليني. زين، أو هذا شخص لا يعرفه الكليني ويفتري على الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا هم بعيد جدا، لأنه بمجرد أن يقول راسلني الإمام ووقع على كتابي، هذا معناه أنه شخص متميز ومن الخواص. زين، فلو كان الكليني لا يعتقد فيه ذلك الاعتقاد، كان المفروض أن يكذبه، قل من أين لك أن تقول أنه راسلك الإمام؟ الإمام ما يراسل إلا الخواص من أصحابه، كان المفروض أن يكذبه الكليني. والحال أن الكليني مو بس ما كذبه، وإنما أخذ الكلام منه ونقله إلى جملة من المشايخ، حسب ما نقل إلينا إلى 4 من المشايخ ومن كبار الأصحاب. زين، ولذلك لا يمكن أن يكون هذا، يعني لا يمكن أن يكون هذا كاذبا في أصل دعوى المراسلة بينه وبين الإمام عليه الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى يقول دام ظله في ولاية الأمر صفحة 120، يقول هذا الشخص إسحاق بن يعقوب إما أنه من خواص الشيعة وفي قمة الوثاقة والجلالة، بحيث صدر له التوقيع لأجل كونه في قمة الجلالة والوثاقة، أو أنه في قمة الخسة والرذالة، هذا الشخص بحيث يفتري على الإمام. هذا الشخص إما في قمة الصلاح أو في قمة الطلاح إن صح التعبير، إما رجل صالح إما رجل طالح 100%، ماكو حالة وسط بينهما. لأنه إذا حقا صدر فيه التوقيع وراسله الإمام فهو من الخواص، إذا هو يكذب على الإمام، إذا هو يكذب على الإمام فهذا يعني أنه شخص خبيث جدا. زين، قد تقول فليكن، ما أكثر الكذابين على الأئمة عليهم السلام؟ أقول صحيح، يمكن أن يكذبوا على الإمام ويدعوا ما يدعوا، البعض يدعي أنه باب الإمام، أنه ابن الإمام، هسه يدعون كل شيء يدعون، ولكن الكليني شلون ينقل منه وما يكذبه وياخذ كلامه وينقله إلى غيره؟ الكليني شلون يسوي هذا الشيء؟ واضح الفكرة شيخنا؟ لو كان هذا إما رجل صالح 100% ومن الخواص، وإما رجل طالح وخبيث ويكذب على الإمام، فعندما يكون الأمر دائرا بين هذين الأمرين، حينئذ عندما نجد الكليني ينقل عنه ويأخذ منه ويرويه إلى كثير من المشايخ، هذا معناه أن الكليني شخص، ماذا شخصه؟ شخصه أنه من الخواص، أنه من الخواص. واضحة الفكرة؟ قد تقول خو الكليني ما كان يدري منه هذا ونقل منه، نقول لا، في زمن الغيبة الصغرى وفي زمن أهمية التوقيع اللي كان يصدر من الإمام، لأنه مو مثل زمن حضور المعصوم. في زمن حضور المعصوم أفرض مثلا ينقل عن الإمام المعصوم كلام، وأنا ما أعتقد بهذا الكلام، يعني أحتمل كذبة، شو أسوي؟ أروح أسأل الإمام مرة ثانية، أراسله مرة ثانية. بينما في زمن الغيبة الصغرى هذا ما كان متيسر، ما كان أمرا سهلا. فإذا عندما واحد يجي يدعي أن الإمام راسله، حينئذ هذا إما من الخواص فراسله الإمام أو من الكذابين. زين، الكلين ما يشخص، ما يفرق، ما يعرف هذا الرجل، نقول هذا بعيد جدا. إذا يعرفه ويعرف أنه كذاب في دعواه ورود التوقيع إليه، مع ذلك ينقل عنه، هذا بعيد عن الكليني، يعني بعيد أصلا ما يمكن أن يتصور في عقل الكليني. لماذا؟ لأن الكليني مع جلالته وفقاهته لا يمكن أن يروي ما هو كذب على الإمام. نعم، قد يروي ما يحتمل الصدق والكذب، هذا ممكن، أما ما يقطع بكذبه يرويه عن الإمام، هذا لا يمكن تصوره في حق الكليني. فإذا هذا الرجل عند الكليني كان من الخواص، لأنه أمره دائر بين أن يكون من الخواص وبين أن يكون في قمة الرذالة والخباثة، ولا يخفى ذلك على الكليني. وما دام أنه روى عنه فهو من الخواص. هذا طبعا ما أدري تفصيل ومختصر لكلام السيد حفظه الله تعالى ورعاه. طبعا هو بعد يعني أعاد الكلام مرة مرتين ثلاث مرات، لكن هذا مختصر ما قال ما يقوله. بعد تقتنعون بكيفكم، ما تقتنعون أما الأمر إليكم.
يعني شيخ هو يعني يبقى الإشكال كما هو،
شلون مع هذا كله؟
أي لأن احنا ما نوصل إلى نتيجة أنه مثلا أنه فعلا أنه هذا التوقيع عند الإمام، لا بناء على هيك يعني هذا احتمال.
لا، احنا قاعدين نريد نثبت أن التوقيع من الإمام،
احنا نريد نثبت. إيه
صحيح. إيه؟ هذا يدعي أن الإمام كتب بخطه وأجاب على أسئلته، ويجي الكليني يسمع منه وينقله إلى غيره من المشايخ. زين، هذا بالنتيجة هذا الشخص إما أنه يكذب أو أنه ورد التوقيع إليه وهو من خواص الشيعة. هل نحتمل أن الكليني ما يميز أن هذا من الخواص لو من الوضاعين من الكذابين كذا؟ هذا بعيد. والكليني ما ذكر الشخص بإضمار أو باسم مبهم، لا، ذكره باسمه واسم أبيه إسحاق بن يعقوب. هذا معناه أنه يعرفه، يعرف اسمه واسم أبوه إسحاق بن يعقوب، لأن هذا الشخص كما عرفنا لم يذكر في تراجم الرجال والفهارس وكذا. لا، له روايتان، رواية يرويها سعد بن عبد الله عنه، زين، وهذه الرواية. فالكلين من يذكر أنه هو إسحاق بن يعقوب، فهو يعرف اسمه إذن، زين، ويعرف الشخص. فإما أنه هذا الشخص من الخواص ولذلك ورد التوقيع إليه، أو من الكذابين. حال وسط ماكو، حال وسط شن هي؟ أنه شخص من عامة الناس قد يكذب وقد يصدق، هاتشي مدعى السيد الله يحفظه، هكذا شخص من عامة الناس كما في سائر الروايات عن الأئمة عليهم السلام، عامة الناس يروون عن الإمام. شخص مثلا، ولذلك ابن أبي عمير روى عن 400 راوين تقريبا 200 من الرواة اللي يروي عنهم ابن أبي عمير لا نعرف عنهم، عن وثاقتهم وضعفهم ما نعرفهم أصلا ما نعرفهم. ليش؟ باعتبار هذا ابن أبي عمير قاعد بالكوفة، واحد من الناس يروحون إلى المدينة ويلتقي بالإمام ويسأله فد سؤال ويجي يروي إلى من؟ إلى ابن أبي عمير وينقل عنه ابن أبي عمير. عرفت كيف؟ يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن لا يكون صادقا، هذا شيء طبيعي زين. لكن يقول السيد لابد أن لا نقيس هذا التوقيع ببقية الروايات. هذا التوقيع هو توقيع في زمن الغيبة وله أهميته الكبرى، والإمام يتقي من الحكام والظلمة، إذن التوقيع لا يصدر إلا إلى الخواص. هذا الذي يدعي أنه صدر التوقيع بخط الإمام يعني أنه يدعي أنه من الخواص. عرفت كيف؟ فإذا هو من الخواص فطبيعي يروي عنه الكليني، أو هو من الوضعين والكذابين على الإمام فهذا لا يخفى على مثل الكليني، فكيف روى عنه إلى الشيعة وإلى كبار الشيعة، والكبار الشيعة رووا أيضا إلى كبار آخرين. عرفت كيف؟ هذا هو المدعى.
نعم شيخنا، بس هو مسألة هذا الشخص هو أصحاب منه، يعني هذا لو كان من خواص فعلا كان يعني في القراءة المعينة أكو أنه مثلا تبين أنه كان من أهل العلم أو فد شيء، فإحنا ما عندنا يعني مجهولية بهذا الأمر. عرفت شلون؟ يعني ما ندري بأنه فعلا أنه هذا من الخواص مثلا.
ما أخو كثيرين أخو من الرواة مثلا ما لهم تراجم مثلا في كتب التراجم أو كتب الرجال، يعني هذا لا يختص بهذا الرجل لأنه قليل الرواية، من جهة ليس صاحب كتاب حتى يذكر في الفهارس، ومن جهة أخرى قليل الرواية خصوصا روايته ليست في الكافي ولا في الكتب المعروفة، وإنما روايته في روايته عبارة عن روايتين، واحدة يرويها عنه سعد بن عبد الله والثانية لعله هم كان عنده روايات أخرى ما وصلت لنا، أم هذا الاحتمال موجود. فأقول عدم وجود ترجمة له في كتب الرجال هذا لا يعني أنه إذن هو رجل لا مهتش، يعني لا يمكن أن يكون رجلا يعني من الخواص. احنا من نقول من الخواص هذا لا يعني انه اذا كان رجلا عالما فاضلا يعني يشار اليهم بالبناء، لا مو هيك. من يقول من الخواص يعني من الموثوقين، من ثقات الشيعة، من ثقات الشيعة، يعني مو خواص يعني بمعنى انه رجل عالم مثل كليني مثل نجاشي مثل مو هذا المقصود، يعني كان من الموثوقين بحيث يثق بهم هذا محمد بن عثمان العمري يثق به، والإمام عليه الصلاة والسلام هم يثق به بحيث لا يشي. عرفت كيف؟ فإذا هذا هو المقصود من الخواص، يعني من خواص الشيعة يعني من المتدينين من الثقات، هذا المقصود. وهذا لا يعني أنه كل من كان هذا شيء حاله إذن يذكر في كتب الرجال، مو هيك شيء.
شيخنا هو بحد كتابة الرسالة لهذا الشخص وظرف الأمني للإمام يجعله صراحة يعطي هاي الوثائق.
إيه هذا صحيح، بس المشكلة أنه إحنا نريد نثبت أن الإمام راسله، هو يدعي أن الإمام كتب بخطه إليه، هو يدعي، بس احنا قاعد نريد نثبت انه كيف نثبت صدق مدعاه. واضحة الفكرة؟ كيف نثبت صدق مدعى؟ وإلا لو ثبت يقينا أن الإمام وقع له وراسله، طبعا هذا له يعني شأن عند الإمام، خصوصا يدعو له ويقول في آخر رسالة والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب.
هو يعني نقل الشيخ الكليني يعني ما
مجرد نقل الكليني، خو هذا ما يثبت أنه إذا هو رجل ثقة وكذا. إيه بالنتيجة الشيخ الكليني عدى عشرات المشايخ، هل كل من روى عنه الكليني إذن هو ثقة؟ ماكو هيك قاعدة.
لا هل خصوصية
شيخ؟ إيه أي خصوصية أنه في زمن الغيبة، خصوصية أنه يقول توقيع بخط الإمام، خصوصية أنه يعني الكليني روى للمشايخ والمشايخ روى، وهاي خصوصيات إذا نلاحظها كلها ونجمع قرينة قرينة مثل ما يقولون حبة حبة، شو تصير؟ تصير كبة. فإحنا من هذا القبيل، نريد نشكل لنا فت كبة ولو يصغيرونه. زين، على أي حال هذا فكروا بي، فكروا بي. هذه محاولة، كانت هي محاولة المهمة لتصحيح سند الرواية. وأما فيما يرتبط بدلالة الرواية فهذا نأجل إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت، واليوم هم يوم أربعاء، فلنتبرك بذكر بعض الأخبار والأحاديث في ما يرتبط بالأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. في وسائل الشيعة الجزء 15 صفحة 229 عقد بابا بعنوان باب وجوب حسن الظن بالله وتحريم سوء الظن به. نقل روايات لطيفة ومعبرة ومهمة جدا. رواية ينقلها بسند معتبر جدا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ينقل عن الله لا عن كتاب الله، هذه العبارة غير موجودة في القرآن الكريم، أنا عند ظن عبدي، ينقل عن الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي يسمى بالحديث القدسي، ومعناه أنه يروي هذا الكلام عن آبائي عن أجدادي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن الله عز وجل. فيقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا، يعني إذا ظن بي خيرا فأعامله معاملة خير، وإن ظن بي سوءا فأعامله معاملة سيئة. وفي رواية ثانية أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام في حديث يقول فأحسن الظن بالله فإن أبا عبد الله عليه السلام كان يقول من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه به، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل. سالمقطع الأول يقول من حسن ظنه بالله كان الله عند حسن عند ظنه به. يعني إذا واحد يظن بالله عز وجل أنه يغفر له، أنه يستر عليه، أنه يتوب عليه، هذا فيما يرتبط بالآخرة، فالله تعالى يستر عليه ويغفر له ويتوب عليه. وفيما يرتبط بالدنيا أيضا أعتقد أن الكلام لا يختص بالآخرة، بالدنيا أيضا من يعتقد أن الله يستجيب له، يظن يعتقد، لا يمكن أن نقول يعتقد، يعني يقطع يقطع، لأن الغيب غير معلوم لنا، لكن يظن ويعتقد أن الله يستجيب له، أن الله يرزقه، أن الله لا يفضحه، أن الله يرعاه ويتولاه، يعتقد بذلك ويظن بذلك بما لما يرى من لطف الله عز وجل ورحمته ورأفته بالمؤمنين، لما يرى من إنعامه عليه في طول حياته قبل أن يولد، الله سبحانه وتعالى جعله في رحم دافئ وبقي حيا وسويا في ذلك الرحم إلى أن خرج من رحم أمه وربته أمه وأرضعته وحفظته أمه وأبوه، وإلى أن كبر من دون أن يحس بجوع وعطش وألم وفراق للأبوين مثلا، إلى أن كبر فأرشده الله تعالى إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم، هذا كله لطف من الله عز وجل به. إذن إذا واجه صعوبة، إذا واجه موقفا صعبا، فليتضرع إلى الله ويظن بالله ظنا حسنا، أن الله ينظر إليه بنظرة رحيمة رؤوفة كما كان ينظر إليه إلى هذا اليوم بهذه النظرة الرحيمة الرؤوفة والحليمة. كان الله تعالى يحلم عنه إذا عصى وإذا خالف وإذا ترك واجبا أو ارتكب حراما، فليبقى على حسن ظني بالله عز وجل. إذا ظن بالله عز وجل بهذا الشكل فكان الله عند حسن ظني، يقول بما أنك تحسن الظن بهذا هكذا فأنا أعاملك على ضوء هذا الظن الحسن. أما إذا عكس فالأمر أيضا ينعكس. طبعا هذا في الدنيا أقول، وفي الآخرة أيضا في دعاء الكميل ماذا نقرأ؟ ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في دعاء الكميل ما مضمونه؟ إذا أخذوا بالعبد إلى جهنم فماذا يقول؟ يقول ما هكذا الظن بك. زين، في رواية أخرى يرويها سفيان بن عيينة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. هذا بيان لمعنى حسن الظن، أن لا ترجو إلا الله. هذا ما دمت لا ترجو إلا الله عز وجل فإنك قد أحسنت الظن به، لأنك إذا رجوت غيره معنى ذلك أنك تسيء الظن به. إذا رجا الإنسان غيره، إذا رجا الرزق من غيره، إذا رجا الشفاء والعافية من غيره، إذا رجا العلم من غيره، معنى ذلك أنه لا يرجو الله عز وجل. معنى ذلك أنه لماذا لا يرجو الله؟ لأنه يسيء الظن به. حسن الظن بالله هو أن لا يرجو الإنسان إلا الله عز وجل، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يعتمد إلا على قوله ورأفته ورحمته. في رواية أخرى يرويها الشيخ صاحب الوسائل رواية لطيفة عن ثواب الأعمال عن أبيه، يعني الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال يروي الرواية عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية صحيحة مولانا، الرواية من حيث السند صحيحة. قال، رواية جدا لطيفة، قال: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار، آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت قبل ما يدخل إلى النار، يلتفت إلى خلفه فيقول الله عز وجل: أعجلوه فإذا أتي به قال له عبدي لما التفت، لماذا التفت؟ فيقول: يا ربي ما كان ظني بك هذا، ما كان ظني بك أن تلقيني في النار. فيقول الله جل جلاله: عبدي ما كان ظنك بي، ما كان ظنك بي، ما كنت تظن في الدنيا بي أن أعاملك. فيقول: يا ربي كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك، كنت أظن من جهة رحمتك ولطفك و رحمانيتي كنت أظن أنك تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك. قال: فيقول الله جل جلاله: ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من حياتي خيرا قط. يقول هذا يكذب، في حياته ما ظن خيرا بي، ولو ظن بي ساعة من حياتي خيرا ما روعته بالنار. لو كان يظن في حياتي خيرا ما خوفت روعته بالنار. طيب، إذن مع ذلك كيف يتعامل الله معه سبحانه وتعالى؟ يقول: أجيز له كذبه وأدخله الجنة، تجاوز عن كذبه. ولو كان يكذب في يوم القيامة يقول: تجاوز عن كذبه أدخله الجنة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان له عند ظنه، وما ظن به سوءا إلا كان الله عند ظنه به. قول الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أوقعكم في الردى والهلاك فأصبحتم من الخاسرين. اللهم نحن نحسن بك الظن أن تغفر لنا وتستجيب دعواتنا وأن تدخلنا جنانك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.